أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا زال الكلام مثل ما اتفقنا أنه نتكلم كم درس إن شاء الله حول التقليد في المسائل الفرعية، في المسائل الفقهية، هل هو يجوز أو لا يجوز، وخصوصا باعتبار هذه المسألة اليوم صارت من المسائل الابتدائية. فرح نتكلم كم درس في هذا المقام. بينا في الدرس الماضي سؤال، وهو أن التقليد في المسائل الفقهية هو جائز أو ليس بجائز. لعل البعض يقول لا يجوز التقليد في المسائل الفقهية، نقول له أولا قبل أن ندخل في أصل البحث، ما هو مرادكم من التقليد؟ التقليد ما يجوز مشكل على قولكم، على قولنا احنا التقليد جائز. طيب اذا كان الامر كذلك خنحرر محل النزاع، نحدد الموضوع مالتنا. الموضوع شنو؟ جواز او عدم جواز التقليد. التقليد ما هو؟ ماذا تريدون منه؟ خلينا نشوف، لعله نفس المعنى الموجود عندنا، ولعله المعنى الذي نقول به مغاير، الذي نقول احنا بجوازه مغاير عن المعنى الذي تقولون بعدم جوازه. فبالتالي انتم تتكلمون في موضوع ونحن نتكلم في موضوع اخر. فبينا تعريف التقليد لغه وتعريف التقليد اصطلاحا. هاي النقطه الاولى اخوان، اذا اردنا ان نقف مع هؤلاء اولا لازم نحرر موضوعنا وين. مثل ما بدينا بعلم الكلام، أول ما نحدد موضوعنا وين حتى نبحث في مسائل علم الكلام، وما نروح نبحث في مسائل أخرى. في علم الأصول نحدد موضوعنا وين حتى نبحث في المسائل الأصولية، ما نبحث في مسائل خارج عن موضوعنا. في علم الفقه، في علم المنطق، في علم النحو، لابد أن نحدد موضوعنا. أيضا هنا نقاشنا حتى يكون مثمر، حتى نصل إلى نتيجة، لابد أولا وبالذات أن نحدد شنو الموضوع. أما إذا كان الموضوع مختلفاً فيقيناً ما راح نصل إلى نتيجة. فهاي النقطة الأولى لابد أن نقف عليها بشكل واضح. بينا في الدرس الماضي المراد من التقليد في الفقه، هناك كان عندنا في الدروس السابقة بينا المراد من التقليد في المسائل العقائدية، هنا كان بنانا أنه نبين التقليد في المسائل، بينا المعنى اللغوي وبينا المعنى الاصطلاحي. وهناك رواية فاتنا ما كان الوقت يسعنا أنه أيضا هذا المعنى التقليد ورد في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بهذا المعنى. لأن ما أريد أثبت وجودا عدما، لا لا لا، فقط أنه التقليد، معنى التقليد بحسب الأخبار بحسب الروايات. أنا فقط أقرأ لك رواية واحدة أقول لك بأنه التقليد بهذا المعنى الذي وقف عليه علماء مدرسة أهل البيت، والمأخوذ من المعاني اللغوية وصيغة باصطلاح، وهو الالتزام بفتوى المجتهد الجامع للشرائط. هذا ذكر في الروايات. وين ذكر في الروايات؟ منها هذا الخبر، وهي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، من الفقهاء هذا ربيعة الرأي، فجاء إعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه. إعرابي يسأل هذا الفقيه ربيعة الرأي، ربيعة أيضا أجابه، فسكت عند ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك. فقال له الإعرابي أهو في عنقك؟ هذا الجواب اللي إذا جاي الذي تجيبني به عن هذه المسألة، هذه أذبها بعنقك برقبتك، أهو في عنقك؟ وهذا المعنى للتقليد. وين لقينا؟ من الناحية اللغوية، ولقينا أيضا من الناحية الالتزام بفتوى، الالتزام والعمل على طبق رأي ماذا؟ ذلك المجتهد. واضح إن شاء الله؟ يقول فأجاب مثله، فقال الإعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو في عنقه، قال أو لم يقل، قال أو لم يقل، وكل مفت ضامن.
صلوات الله وسلامه عليك يا ابن رسول الله. يعني ثبت الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن التقليد متابعة، مو بالمعنى اللغوي، بعد ما التزام، أنا راح ألتزم، ألتزم بعنقك وبرقبتك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ربيع السكت ما جاوب، الإمام يسمع، قال لي في عنقه، جاوب أو ما جاوب، قبل أو ما قبله، وأعطانا كبرى كلية صلوات الله وسلامه عليه. إيش قال؟ كل مفتن ضامن، خلص ضامن، هو الذي يحاسب أمام من؟ أمام الله تبارك وتعالى. أحسنتم أحسنتم. وهي أيضا نجاها في باب صفات القاضي في الوسائل، هذا بشكل مطول. والأخبار، الأخبار مستفيضة في هذا المجال، تدل على أنه كل شخص يخبر يفتي بغير علم فعليه وزره ووزر من عمل به. هذا كثير، أخبار مستفيضة في هذا المجال يمكن مراجعتها. وأيضا يؤيد ذلك ما ورد في الحج من كفارة تقليم الأظافر على من أفتى به، واضح إن شاء الله، لا على المباشر. يجيك واحد بالحج يقول لك مولانا أنت مرشدنا وأنت مكلف، الآن أسألك أقلم أظافري لو لا؟ يقول إذا أفتى بتقليم الأظافر اللي يتحملها منه المفتي، واضح؟ إذا يتحملها المفتي إذن أكو متابعة لو ماكو متابعة، أكو تقليد لو ماكو تقليد، واضح إن شاء الله. إذن تم الإجابة عن السؤال الأول، وهو من أين أو ما هو المراد من التقليد. الآن نعم إن شاء الله أعطيك يا مين. بالوسائل كتاب صفات الشيخ بالوسائل. الآن عندنا كلام آخر، مسألة التقليد ما هي جذورها، ما هو تأريخها. الآن لما يأتي شخص معين وينكر علينا التقليد، يقولون الآن أنتم تقلدون هذه المسألة التي تقلدون فيها، صلاة صوم حج تتبعون العلماء بعد أن نتفق على الموضوع، ها هذا الشرط الأول، أن الموضوع لابد أن نتفق على ما هو المراد من التقليد. بعد نحتاج إلى موضوع ثاني إن شاء الله راح أجيبه لعله الدرس القادم أو بعده. التقليد قابل منه الاجتهاد، ما هو المراد من الاجتهاد حتى أعرف أنا مجتهد لو مقلد. يوجد هناك طريق ثالث غير ظني لو ماكو، هذا أيضا راح يجينا، واضح إن شاء الله. بس خلنا نفتهم موضوعنا كتقليد حتى أدخلوا يا في النقاش من موضوع معين. مولانا هذه المسألة، مسألة التقليد، هل هي جاءت متأخرة قبل سنة، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، أو إن هذه المسألة لها جذور ممتدة إلى عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه أيضا نقطة هواية مهمة. أنت لما تجي تعترض علي وتقول لي بأنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، المفروض على مقتضى سؤالك أو كلامك هذا أو حكمك بعدم الجواز، حكمك بعدم الجواز، طبعا أنا ملزم أخذ بهذا الحكم مالتك لو ما ملزم؟ إذا ملزم راح يصير التقليد، إذا مو ملزم كن أبحث. هذا متى ابتدأ التقليد في مدرسة أهل البيت؟ قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10 سنين، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل 900 سنة، حتى أنت تجي تعترض علي؟ خلنا نتفق أنا وأنت متى بدأ التقليد، حتى إذا اتفقنا ونشوف إذا كان في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ولا شبهة ولا إشكال، الأئمة شافوا بأعينهم وسمعوا بأذانهم، قبلوا لو ما قبلوا، رفضوا أو ما رفضوا، واضح؟ أما إذا ما كان أكو تقليد في زمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه، ما كنت تقليد في زمن الفقهاء المتقدمين من فقهاء مدرسة أهل البيت، يجري كلامكم ونحتاج إلى إثبات ونحتاج إلى ذلك. فإذا الآن ندخل في موضوع سؤال ثاني، أنا قلت لكم أو ما قلت لكم ما أدري، أنه هذا الموضوع راح أصدر في كل بحث، أصدر سؤال وأبدأ أجاوب عليه عن هذه الأسئلة. وهذه الأسئلة هي عبارة عن أسئلة وردت من الطرف المعارض، حتى تكون هم الأسئلة أنت في تصور منها، هم عندك يصير تصور على كيفية الردود على هذه الأسئلة. ما هو الجذر التاريخي لمسألة التقليد؟ هل لها جذر تاريخي بعيد، جذر تاريخي؟ نعم، نقول بأن مسألة التقليد يمتد جذرها إلى زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هاي دعوة إلى الآن. شنو دليلك أنه يمتد؟ بل راح نترقى أكثر، يمتد وجود التقليد وجوازه إلى زمن وجود الإنسان. متى وجد الإنسان؟ متى وجد الإنسان؟ آدم منو؟ لا ما احنا شم آدم عندنا؟ ها؟ أسأل سؤال بس تشويق فقط. الله عز وجل بالقرآن يقول وعلم آدم الأسماء، واي جاب اسم آدم في القرآن؟ هذا آدم شخصي لو نوعي؟ نحط احتمالات، قد يكون آدم هذا الذي ورد اسمه في الكتاب اللي مر الله يصفه بأنه معلم للملائكة، ومر يصفه بأنه مطيع لمن غشه منه وعصى آدم ربه. ينجمع عند الاثنين هن الواحد لما ينجمع يصير لما يصير؟ هذا إن شاء الله مبحث النبوة راح نقف فيه. باب التشويق فقط. فعندنا آدم الصادر الأول، هذا مصداق لآدم، أول ما خلق الله نور نبيكم يا جاء. وعندنا آدم أبو البشر، أبو البشر اللي أبناء قابيل وهابيل، أسحنا نسميه أبو البشر لعله مو هذا أبو البشر. وعندنا آدم الإنسان، فآدم الذي وصفه الله عز وجل بالقرآن هو أول موجود، له هو أول نبي. ويا له الأخوان أسا هذا إن شاء الله في محل. خلنا نرجع. إذن مولانا تاريخية هذه المسألة، الدعوة الأولى أنه يمتد تاريخها إلى زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مسألة التقليد موجودة في زمن النبي، اثبت لنا هذه الدعوة. قبل أن أثبتها لك أريد أترقى، أقول بأن هذه الدعوة هي موجودة بوجود الإنسان. متى وجد الإنسان؟ في أول يوم صار إنسان، بعد ماكو تقليد لأنه واحد، إنه صار وش قد؟ اثنين، بدأ التقليد. شنو دليلك؟ ما أحتاج في أول، أحتاج إلى إقامة الدليل، لأن اللي يهمنا إحنا التقليد وين؟ في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إليك الدليل. وقد بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طبعا هذا التاريخية كونه هذه المسألة هي مسألة تاريخية تصل إلى زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ما نجده في سيرة وتاريخ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث كان يرسل جملة من أصحابه من الصحابة إلى مختلف البلدان مختلف المناطق ليعلمون الناس الحلال والحرام والأحكام الشرعية والقرآن ويديرون أمور الناس، والناس تكون تابعة لهم في ذلك، والناس تكون تابعة لهم في ذلك. تقول لي سيدنا هذا مو تقليد، أقول لك ها خلنا نرجع، شنو معنى التقليد اللي المفروض نتفق عليه منين؟ من الأول، لأن احنا قلنا التقليد المتابعة الالتزام، والالتزام بمن؟ والعمل وفق من؟ وفق قول المرجع الذي يثبت كونه مرجعا. وهي هاي الشروط كلها لازم أقولها أنطيها عنوان، عنوان شنو؟ التقليد. ولا أكو متابعة ولكن ليست بتقليد، وهي المتابعة للآباء والأجداد. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. الآن النبي الأكرم صلى الله عليه يبعث جملة من أصحابه إلى مختلف البلدان مختلف المناطق، وهي مناطق بعيدة جدا لا يمكن لهم الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا الأمة كلها تجي تقعد بالمدينة بعد النبي صلى الله عليه وآله يلحق يؤدي هاي كل الأدوار، يلحق أنه هؤلاء كلهم يستطيعون الوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ ببعث بعض هؤلاء. خلنا نذكر بعضهم. الأول واحدا منهم بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه العنسي وهو بها، هذا واحد. اثنين، وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت وعلى صدقاتها، يعني يسلمون شنو؟ حقوق الشرعية. مو هو يعترض، انتو شلون تأخذون حقوق هذا النبي خوشوها والناس انططلوا وما انططل. ها جيد جدا. الثلاثة، وبعث مالك بن نويرة، طبعا مالك بن نويرة هذا الوحيد، مو الوحيد لعله أكو غيره، بس هو تعرفون قصته، مالك بن نويرة اللي قتل خالد بن الوليد، وباعتبار أنه رفض أن يعطي الخمسة والزكاة لمن إلا إلى من نصبه أمير المؤمنين علي بن أبي، إلا من نصبه رسول الله إماما للأمة. فخالد بن الوليد طلع، وزوجته كانت مالك بن نويرة هواية جميلة، فهو قتله لأجل زوجته، وسموه خارجي، سموه ناصبي، سموه لا العفو لا خارجي، وإنما ارتد عن الإسلام لأنه رفض أن يعطي الزكاة إلى من؟ إلى الخليفة الأول. طبعا أبو بكر الخليفة الأول ما كان دازل المالك بن نويرة، بس هو بالطريق من وصل قبيلة مالك، زوجة مالك كانت هواية جميلة، هواية جميلة، حتى يقال بأن مالكا قال قتلتيني بجمال، سبب جمالك كان راح. على كل، فلأجل هاي الكتلة، القصة معروفة تقدرون تتابعوها، وخلى رأسه كم يعني مركوب للقدور التي صاروا يطهون الطعام بها، ولم يحترق رأس مالك، وفي نفس الليلة دخل بزوجته اغتصبها، نفس الليلة اللي قتل بها مالك اغتصب زوجة مالك. فمالك بن نويرة عنده إجازة خاصة باسمه وعام في كل الأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكيل عام مطلق من رسول الله لمن؟ المالك بن نويرة، بعد ما يحتاج يرجع للنبي يتصرف من يمن. فقد بعث مالك بن نويرة، قال ابن هشام اليربوعي، على صدقات بني حنظل، بنو حنظل قومه، فصار صدقاتهم يم مالك بن نويرة. وبعث عدي بن حاتم على طي وصدقاتها، وعلى بني أزد خمسة، وفرق صدقاته بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزربقان ابن بدر على ناحية منه، وقيس بن عاصم على ناحية أخرى ستة، وقد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين سبعة ثمانية جسر، وقد بعث علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أهل نجران يجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم تسعة. وفي التراتيب عن الاستبصار، طبعا المصادر كلها موجودة إن شاء الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل عمر بن حزم ابن يزيد الأنصاري، هاي راح أتوقف بيها لأن مطلوبنا يكون جدا واضح في هذه المسألة. يقول وفي التراتيب، كتاب التراتيب الإدارية للكناني في الجزء الأول صفحة 44، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل عمر بن حزم بن زيد الأنصاري على نجران، وهو ابن 17 بلي سنة، ليفقههم في الدين. فشنو كانت وظيفته؟ التفقيه في الدين. يعني شنو التفقيه في الدين؟ يعني علمهم الحلال والحرام، ولازم يتبعونه لو مو لازم يتبعونه، صار تقليد لو ما صار تقليد، ومن اللي استعمله؟ رسول الله. كل الروايات السابقة تتكلم على الصدقات، صدقات الصدقة، الآن هاي تتكلم عن من؟ عن التفقه في الدين. والتفقه في الدين راح منه، وهذا منه قلنا عمر ابن حزم ابن زيد الأنصاري صار يعلم. وعمر أشقد مولانا؟ يجب عليهم اتباع ليفقههم في الدين بعد، والقرآن أيضا يعلم القرآن، ويأخذ صدقاتهم، وذلك سنة بلي وذلك سنة عشر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله، بشكل واضح جدا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعثه لأجل أن يكون ماذا؟ فقيها لهم، مجتهدا، يعلمهم الأحكام، ويجب عليهم اتباعه، وهذا هو التقليد له غيره. إذا تقول غيره جيد جدا، خلنا نتفق على كلمة. فلذلك قلت لك السؤال الأول هواية مهم، لأن كل الكلام راح يترتب على من؟ على تحديد الموضوع في السؤال الأول. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد أيضا عندنا المورد العاشر عن الاستيعاب لابن عبد البر، الجزء الثالث صفحة 1402، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث معاذ بن جبل قاضيا على الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم. ما دام يعلمهم يجب عليهم اتباع له لا، فهو هذا التقليد. واضح إن شاء الله؟ هو هذا التقليد. وجعل إليهم إليه قبض الصدقات، صدقات العمال الذين باليمن عام فتح مكة. هذا التقليد هو في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم النيسابوري أيضا نذكرها صاحب التراتيب الإدارية الجزء الأول صفحة 3 و4 عن عروة كان رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه على أهل مكة حين خرج إلى حنين، وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر من؟ معاذ، أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم في الدين. هو بشكل واضح جدا يعلمهم شنو، يقولهم هذا حلال وهذا حرام، يتبعوه لو ما يتبعوه، إذا ما يتبعوه لمن نصب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح؟ إذا جاي تلاحظ هذا كله جاي المصادر والموارد اللي ذكرناها كلها في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مو في زمنه ونظر إليها وسكت، بل هو الذي أمر بها صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ ويفقهم في الدين. ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وآله عائدا إلى المدينة. المورد الأخير يمكن أطلنا عليكم، المورد الأخير روى جماعة من العلماء، طبعا هاي في مصادر متعددة، لابن عبد البر في كتابه الدر الصفحة 258، والأعمش للقلشندي في الجزء 9 صفحة 418، والتراتيب الإدارية للكناني نفس المورد، والاستيعاب لابن عبد البر الجزء 3 صفحة 1173، وسبل الهدى ورشاد العالي الشافعي في الجزء 2 صفحة 3600. هذه مصادر هذه الرواية. روى جماعة من العلماء قصة قدوم وفد بني الحارث بن كعب من اليمن، قالوا فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعث لهم عمر بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. سوى فقهانا شنو شغلهم؟ إذا نحن تابعين إلى من؟ هذا هو التقليد، وهذا رسول الله. وقال ابن عبد البر في ترجمته، ترجمة من؟ عمر بن عبد عمر بن حزم ابن زيد ابن لوذان الخزرجي النجاري من بني مالك ابن النجار أول مشاهدة الخندق، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل نجران وهم بنو الحارث بن كعب وهو ابن 17 سنة، ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذوا صدقاتهم. وهذه كثير من الموارد التي يشير فيها التاريخ وسيرة العقلاء إلى أن هذه المسألة مسألة التاريخ التقليد عفوا جذورها تمتد لمن؟ إلى زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا ثبت هذا عرفنا الآن ما هو المراد من التقليد، وعرفنا بأن هذه المسألة جذورها تمتد إلى زمن النبي، فلو كانت محرمة لنهى عنها، والآن النبي لم ينهى عنها ولم يسكت، بل سوى أمر به بل فعلها، وصار ينصب الفقهاء. هسه من كلمة يفقههم خلينا نسميهم فقهاء، ينصب من يعلم الناس الأحكام الشرعية. جيد جدا. الآن راح ننطلق إلى السؤال الثالث. المعترض ماذا قال؟ عندنا بعد وقت إن شاء الله، عندنا بعد حدود 6 دقائق. المعترض ماذا قال؟ قال بأن التقليد ابتدأ في زمن الوحيد البهبهاني المتوفي سنة 1206 هجرية. أما قبل الوحيد البهبهاني ما كان في تقليد، والبعض منهم لا يقول ابتدأ التقليد في زمن الشيخ الأنصاري، أما قبل الشيخ الأنصاري ماكو تقليد. واضح لو لا؟ فمن هنا لا بد وأن الجواب على الابتداء نقولهم لا، تاريخية التقليد. شنو الفرق بين البحث السابق اللي بحثناه أو السؤال السابق عن سؤالنا هذا الحالي. السؤال السابق يقول نعم التقليد موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولم ينهى عنه وأمر به، لكن ما سمى تقليد، أنتم ليش سمونه تقليد وسميتوه تقليد وهذا التقليد الجديد غير ذاك التقليد هو باطل وابتدأ في زمن الوحيد البهباني أو في زمن الشيخ الأنصاري؟ واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. فلذلك هل يوجد عندكم فقهاء في زمن الغيبة الكبرى؟ لو ما عرفنا الآن فقهاءكم معروفين، من هو فقهاءكم؟ الأعلام الموجودين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحق محمد وعلي. يمكن نعرف إلى الشيخ الوحيد البهباني أو إلى الشيخ الأنصاري، أكو بعد قبل أكو عندكم فقهاء لو ما عندكم؟ يوجد فقهاء لو ما يوجد؟ أول فقيه تصدى للفقاهة من هو؟ فمن هنا نحتاج أن نبين هذه المسألة. الفقهاء في زمن العصر في زمن الغيبة الكبرى موجودين لو ما موجودين؟ وإذا موجودين تصدوا للفتية أو لم يتصدوا؟ وإذا تصدوا للفتية أخذ عنهم الناس أو لم يأخذ عنهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، إذن قولكم أنت أيها المعترض بأن التقليد ابتدأ في زمن البهبهاني أو زمن الأنصاري باطل لو مو باطل؟ باطل. مستعدين نثبت لك بأن التقليد تاريخيا في زمن النبي، وهذا دليلنا اللي ذكرنا كثير من الموارد، وبعد راح نجيب لك موارد أكثر وضوحا، لأن أنت قلت الفقاهة ابتدأت منين؟ من الشيخ البهبهاني أو الشيخ الأنصاري؟ احنا نقول لك الفقاهة ابتدأت من عصر في زمن السفراء الأربعة، في زمن السفراء الأربعة. بعد الإمام موجود يروح ممثل عنه، ماكو مانع، لأن هو قد يعترض عليك. شو يقول؟ يقول صحيح في زمن النبي الأكرم، في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وزمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء اللي ذكرت أسماءهم معاذ وغيره وغيره وغيره، مو مالك ابن نويرة، هؤلاء عينهم من بالغيبة الكبرى؟ شلون؟ وهي هنا المشكلة، هو يدخل لك من هذا الباب، إنه هؤلاء العلماء عينهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت، لولا واضح إن شاء الله. لولا أولا لابد أن نثبت بأن هؤلاء فقهاء، ولابد أن نثبت بأنهم موجودون في زمن الغيبة الكبرى، لعله في زمن الغيبة الصغرى إن شاء الله راح نثبت. لابد أن نثبت بأنهم منصوص عليهم من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. من هنا خلنا نبدأ. أول هؤلاء الذين يمكن، فلذلك التقليد موجود في زمن عند المتقدمين، ويوجد هناك فقهاء، وأيضا نشأ قولكم بأنه نشأ في زمن الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني متى توفي؟ سنة 1206. لكن لو راجعنا نذكر لك أسماء فقهاء مدرسة أهل البيت قبل هذا الزمن. الأول الشريف المرتضى رضوان الله عليه. لا كلامنا مو الشيخية، كلامنا مو الشيخية، هم ذولي منكرين التقليد يسمونهم المولوية، فكلامنا راح يصير في موردين، مع المولوية من جهة ومع الإخبارية من جهة أخرى. وأنا ما أريد أدخل الإخبارية الآن لأنه راح يصير القضية شوية طويلة، خلونا ويا المولوية، وإذا تحبون أدخل الإخبارية هم ما عندي مانع، ما عندي مشكلة، اتفقوا وانطوني النتيجة. خلنا نتكلم اليوم حول المولوية، نفس الأجوبة مع تلحيظات بسيطة راح ندخل الأخبار. الأول الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 436 للهجرة، فقيه. شنو دليلكم بأنه فقيه؟ عقد بابا بعنوان كيفية رجوع العامي إلى العالم، العامي يعني الجاهل، عقد بابا وأجاب فيه عن بعض الشبهات حول التقليد، وأجاب فيه عن بعض الشبهات حول التقليد، وقطع بجوازه جواز التقليد للعامي. كتابه رسائل مرتضى الجزء الثاني صفحة 320 فراج مولانا 300 436. لا أريد أرد على هذا السؤال الأول. أجي إن شاء الله هذا كله أجي. أريد على السؤال الأول، يقول هو بدأ التقليد بمن؟ بالبهبهاني. البهبهاني 1206، بينما السيد المرتضى 436 متوفي. هو موجود وين؟ بال300 موجود، بال300 موجود، واضح إن شاء الله. وإذا موجود بال300 فبالتالي أكو تقليد. هو جاي يقول أكو تقليد وأنا أثبت لكم. إذن كيف تقول بأنه التقليد صار في زمن البهباني أو في زمن الأنصاري؟ هذا رد على هذا من جهة، ورد على أن هناك فقهاء كانوا في ذلك الزمن. وأنا عندي إحصائية مولانا أجيب لك الفقهاء، إذا تردوها نزلها على الجروب. أجيب أول فقيه في زمن الغيبة إلى يومنا هذا، كل واحد تاريخه وليمتى ولده وليمتى توفى وما هي خصوصياته. أكو عندي تفصيل وأكو إجمال، الإجمال يفيدكم لأنه حتى تقدر تقرأ، بينما التفصيل في كتاب قرابة 500 صفحة لأحد أعلامنا يجي إن شاء الله. واضح؟ خلنا أقرأ بس حتى أمشي أنت المجال كلها أعطيكم يا أنا خادم حتى أمشي. هذا واحد. اثنين، الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس سره في كتاب العدة شو يقول؟ يقول إني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات والعلماء، ويفتيهم العلماء فيها ويسمعون لهم لهم العمل بما يفتون، ويسمحون لهم بالعمل بما يفتون به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا يجوز لك العمل أبدا، ما سمعنا هذا. وهذا في كتابه العدة صفحة 494 الطبعة القديمة، الجزء الأول صفحة 124 كتاب العدة الطبعة الجديدة، وأيضا نفس الكلام يعيده في الطبعة الجديدة في صفحة 730 بشكل واضح جاي يبين الشيخ الطوسي، وهو إن لم يكن مقارنا بلي له فهو قريب عليه. واضح إن شاء الله. هذا المورد الثاني. المورد الثاني المورد الثالث الشهيد الثاني العاملي المتوفى سنة 966 للهجرة، ألف كتابا بعنوان التقليد الميت أو تقليد الأموات وبيان أحكامه، وذلك لأنه لا خلاف في جواز تقليد الميت. كتاب الذريعة للطهراني الجزء الرابع صفحة 392. المورد الثالث المولى عبد الله الحسين التستري المتوفي عام 1021، كلهم أمام قبل البهبهاني. وكذا وقد برز في مع بداية الغيبة الكبرى مجموعة من الفقهاء، واستمرت الحال على هذا أنه أكو فقهاء يفتون والناس يستفتون، ولا يوجد منع من الإفتاء ولا منع من الاستفتاء. الفقيه الأول في مدرسة أهل البيت هو العياشي صاحب التفسير المعروف تفسير العياشي، هذا متوفى سنة 320 للهجرة، يعني ليمتى؟ في زمن السفراء الأربعة، والسفراء الأربعة موجودين ويعرفون العياشي والإمام موجود. لو كان الاستفتاء والعمل بالفتاوى مرفوض عند المعصوم صلوات الله أنزل تقريرا أو كتابا ممن من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أول فقيه في مدرسة أهل البيت. الثاني علي بن بابويه القمي المتوفي سنة 329، يعني تماما توفى 329، ولا هو قبل هجقد كان عايش، و329 هي بداية الغيبة الكبرى، بداية الغيبة الكبرى. الثالث ابن أبي عقيل العماني أستاذ جعفر بن قولويه، عاصر السمري والسمري آخر السفراء، وتوفي ابن أبي عقيل سنة 369 للهجرة، هو يم السمري. لو كان التقليد والإفتاء والاستفتاء ممنوع لبينه السمري. بس خلنا نكمل. ابن الجنيد الإسكافي من أساتذة الشيخ المفيد، توفي في سنة 381، ويعرف هو وابن عقيل بالقديمين، هذول المتقدمين من أعلامنا. أن أنها كان في أولي وأيضا كان في أولي الغيبة الكبرى. وأيضا الشيخ المفيد ولد سنة 336 توفي سنة 413، والسيد المرتضى ولد سنة 355 وتوفي سنة 436، الشيخ الطوسي مساع ما بينا ولادته ولد سنة 385 وتوفي سنة 460. هؤلاء جميعا هم من الفقهاء عاصروا بداية الغيبة الكبرى، وبعضهم عاصر الغيبة الصغرى، وكانت لهم مؤلفات في الفقه ولهم كتب، والناس يرجعون إليهم يسألونهم يستفتونهم يفتونهم وفي معرفة الأحكام، وكانوا يجيبون في ذلك، ولهم كتب، ولم يكن هناك منع أبدا. وفي هذا المجال إذا تحب أكو كتب ثلاثة، مصادر ثلاثة أنطيك إياها. المصدر الأول بحث وكتب في تاريخ علم الفقه للشيخ محمد علي الأنصاري في مقدمة كتاب توضيح الإرشاد في تاريخ حصر الإجتهاد لآغا بزرق الطهران، وكذلك الشيخ محمد مهدي الآصفي في كتابه مقدمة لشرح اللمعة الدمشقية المعروف بطبعة كلنتا، والشيخ علي آل كاشف الغطاء عند كتاب أدوار علم الفقه وأطواره، وكذلك مدخل في علم الفقه للشيخ علي حازم صفحة 16 يشير إلى تسلسل هؤلاء الفقهاء وكتبهم الفقهية وفي تلك الأزمنة، ولم يرد هناك منع. إذن أيها الأحبة، إلى هنا توصلنا إلى هذا المطلب، بأنه جذور مسألة التقليد تمتد إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قيل من أن التقليد ابتدأ في زمن الأنصاري أو زمن الشيخ البهبهاني هذا مردود بهذه أقوال الفقهاء، والفقهاء كانوا موجودون أولهم وثانيهم وثالثهم، عاصروا زمن الغيبة الصغرى ولم يكن هناك ردع، بل كان لهم مقام واحترام كبير وعظيم عند السفراء الأربعة. فهذا يكفي دليلا على جواز التقليد، ويجوز الاستفتاء والإفتاء، وتتمة الكلام إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.